كم كتابك؟ والله أحسنت من الميقات، أحسن من الميقات أصعبه. إذا تحرم من هنا فعلي إن رحت التنعيم، فلو ذبحت أنا ذبيحة وزعت فقراء مكة طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح العقيدة الطحاوية. وكلنا قد تعرضنا لكلام المؤلف ولكلام الشارح حول المثل الأعلى لله عز وجل، وأن الله عز وجل له المثل الأعلى، وملخصه بأن كل كمال ثبت للمخلوق لا يلزم منه نقص، فالخالق أولى به. احفظوا هذه القاعدة جيدا، كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، بشرط أن لا يلزم من هذا الكمال في المخلوق نقصا في حق الله عز وجل. فصفة الكرم في المخلوق كمال، فواهب الكمال أولى به، فكرم الله عز وجل أعلى درجات الكرم. صفة العلم في المخلوق صفة كمال، فالله عز وجل الذي وهب المخلوق هذه الصفة هو سبحانه وتعالى أولى بها من المخلوق. فمن غير المعقول أن يخلق الله تبارك وتعالى صفة كمال في العبد وهي غير موجودة في الله عز وجل، إلا ما كان يلزم منه نقص. ففيه صفات كمال في المخلوق لكنها في الخالق ليست بصفة كمال، فهذه لا هذه يلزم منها نقص في حق الخالق عز وجل، فلأجل ذلك لا نطبق عليها القاعدة. مثال ذلك إيش؟ يا سلمي، صفة العدل؟ لا، العدل كمال في المخلوق فالخالق أولى به. أحسنت. صفة الولد، صفة الولد في المخلوق صفة كمال، فإن الذي له ولد أكمل من الذي لا ولد له، فهذه صفة الكمال في هذا العبد، لأن العبد فيه نقص فهو يستكمل بولده، ولأن العبد يحتاج إلى المعاونة فهو يحتاج إلى الولد، فهذه الكمال في العبد ليست كمال في حق الله عز وجل، فالله عز وجل لا ينسب له الولد. وهذا هو معنى القيد في القاعدة، كل كمال في المخلوق لا يلزم منه نقص فالخالق أولى به. ثم قال صاحب المتن عليه رحمة الله: خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، وهو يتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الكون ينقسم إلى قسمين، خالق ومخلوق، فالخالق هو الله تبارك وتعالى، والمخلوق ما عدا الله. وهذا الخلق خلقه الله بعلمه، والمؤلف أراد أن يحترز من قول من قال من أهل الزيغ والضلال إن الخلق صدر عن الله سبحانه وتعالى صدور النور عن النار. فالنور لما يصدر عن النار هل النار بعلمها؟ فكأن هذا الخلق صدر من الله تبارك وتعالى بغير علم، وليس الأمر كذلك، وإنما الخلق صدر عن الله تبارك وتعالى بعلمه. فالله عز وجل يعلم تفاصيل الخلق، ولأجل ذلك خلق هذا الخلق. قال الشارع عليه رحمة الله: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، والمعاني كلها متقاربة، أوجد وأنشأ وأبدع كلها بمعنى خلق. ويأتي الخلق بمعنى خلق قدر، بمعنى صور. والخلق هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الآيات في سورة الأنعام. وهذه الآيات الكريمة تتحدث عن ما اختص الله تبارك وتعالى به من العلم، فإن الله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب، فالعلم الكامل المطلق هو لله عز وجل. الملائكة لها علم، الأنبياء لهم علم، بعض خلق الله لهم علم، لكن علم المخلوق كالمخلوق، بمعنى أنه ناقص، لا يعلمون كل شيء. وتذكرون ماذا قالت الملائكة لما عرض الله عليهم الأسماء ثم عرضها على آدم، فكان آدم أعلم بالملائكة منها من أعلم بالأسماء من الملائكة، وماذا قال الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالخلق علمهم ناقص، أما علم الله تبارك وتعالى فهو كامل محيط شامل. ومن أعظم أمور الغيب التي يختص الله بها وسماها الله تبارك وتعالى مفاتيح، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه لا يعلمها لا الملائكة ولا الأنبياء. ومنها: ويعلم ما في البر والبحر. فإذا علم ما في البر والبحر على سعة البر وسعة البحر بكل ما فيه من حيوانات وغير ذلك، ولآلي وجواهر إلى غير ذلك مما يرد في الذهن، فهذا لا يمكن أن تعلمه الملائكة جميعا ولا الأنبياء، يعلمون بعضه، يطلعهم الله على شيء من ذلك. أما العلم الكامل المحيط بكل ما في البر والبحر فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة من أي شجرة على وجه هذه البسيطة لا تسقط الورقة إلا والله يعلمها. هل هذا ممكن أن يحيط به مخلوق؟ لا يمكن أبدا. هذا هو علم الغيب المطلق. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ويعلم جميع الأعمال. فهذا يدل على أن العلم الكامل المطلق الشامل خاص بالله تبارك وتعالى، وأن أي عبد يعتقد أن أي مخلوق عنده هذه الخاصية فإنه قد أشرك مع الله فيما يخصه سبحانه وتعالى. بعض من الناس يعطون الأقطاب ما يسمونهم الأقطاب يعطونهم علم عظيم ويظنون أنهم يعلمون بأحوال العباد، ولأجل ذلك يلجؤون إلى الأقطاب ويستغيثون بهم وينذرون لهم ولو كانوا عنهم بعيد، ويظنون أنهم يعلمون أحوال العباد، وهذه مصيبة. فكيف يعلمون علما مطلقا والعلم المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى؟ فالذي يعتقد هذه العقيدة يكون قد غلا في المخلوق ورفعه إلى منزلة الخالق، وهذا من أسباب الشرك، بل هو الشرك بعينه إذا أعطي المخلوق شيء من صفات الخالق. فلما تغلو في مخلوق، ولأجل ذلك يظنون أن كل ذرة في الكون يتحكم فيها الولي، القطب الأعظم يسمونه بعضهم، يقولون فلان القطب الأعظم، معنى ذلك أن الكون مركب عليه. فهذا لا شك أنه رفع للمخلوق إلى منزلة الخالق، فإذا رفعت المخلوق إلى منزلة الخالق فهذا هو الشرك، لأنك لم تجعل الكمال خاص بالله تبارك وتعالى، وإنما أشركت مع الله غيره في الكمال، والكمال خاص بالله تبارك وتعالى. قال الشارح: وفي ذلك رد على المعتزلة، وفي ذلك رد على المعتزلة، الإشارة إلى أي شيء؟ وفي ذلك رد على المعتزلة، الإشارة في ذلك بعلمه، خلق الخلق بعلمه، رد على المعتزلة، فإن المعتزلة لا يصفون الله وصفا ثبوتيا، وإنما يقولون يصفونه بصفات السلوب، تقول هل لله علم؟ يقولون لا يجهل، ما يقولون له علم. ما الذي حملهم على هذا القول؟ لماذا لا يقولون إن الله له علم؟ لماذا إذا سألتم يقولون لا يجهل، ولا يقولون له علم، ولا يقولون له سمع، ولا يقولون له بصر، ولا يقولون له قوة، وإنما يقولون لا يعجز لا يجهل، فرارا من أن يثبتوا لله تبارك وتعالى صفة ثبوتية. فلو أثبتوا لله صفة ثبوتية ظنوا أن هذا يجرهم إلى التشبيه، لأن المخلوق له علم، فقالوا لو قلنا إن لله علم والمخلوق له علم فيكون قد شبهنا. وهذه البدعة الشيطانية أوقعهم فيها أنهم لم يأخذوا العقيدة من مصدرها الصحيح. فالعقيدة كما قلنا لكم في أكثر من مرة مصدرها الصحيح أن تؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم الرعيل الأول الصحابة، فهم أعمق الناس فهما لآيات ربنا ولأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا التمس الإنسان الهدى والعلم من غير هذا الطريق المعصوم، فإنه وإن أصاب الحق في بعض الجوانب إلا أنه يقع في بلاوة وطامات كما وقع المعتزلة. والذي حملهم على هذا أنه في فترة من الفترات مر على المسلمين حالة انبهار كما هو اليوم، فإنه في زمن الدولة العباسية ترجمت كثير من كتب الأمم السابقة ومن تراث الفلاسفة، وصار الناس يظنون أن هذا مقياس الرقي والعلم، بقدر ما تحصل على هذه الكتب المترجمة وبقدر ما تحصل على تراث اليونان وعلى تراث الرومان والإغريق تكون قد بلغت شعوا في العلم، كما أن الناس في زماننا هذا بقدر ما يحصل الشخص على إدراك الفلسفات الغربية المعاصرة وعلى ما عند الغرب من علوم وفنون ونحو ذلك، يظن بعض الناس أن هذا هو مقياس الرقي والتقدم، فترجمت هذه الكتب واحتفل بها سلاطين ذلك الزمن ودفعوا للمترجمين أموال طائلة، فانتشر عند الناس شر كثير من قراءة هذا الفلسفة، فتركب عند الناس شبه وفتن وبلاوى، حتى سببت للناس إرباكا في فهم العقيدة الصحيحة، فأرادوا أن يوفقوا، هكذا زعموا، أن يوفقوا بما درسوه من الفلسفة وظنوا أن هذا علم صحيح مبني على العقل، وبين ما يجدونه في القرآن والسنة، فاختلف فهمهم وصاروا يصيبون في واحدة ويخطئون في الأخرى، وحصل من ذلك ما حصل من أسباب من عند كثير من الفرق، ومنهم هذه الفرقة التي أشار إليها الشارح، وهي فرقة المعتزلة، وسميت هذه الفرقة بفرقة المعتزلة لأن أحد علمائهم وهو واصل بن عطاء لما انقدحت عنده هذه الشبه اعتزل شيخه، فإنه كان تلميذ للحسن البصري عليه رحمة الله، والحسن البصري إمام من خيار التابعين، وكان هذا يدرس عنده وعنده شيء من العلم، لكنه لما تأثر بهذه الفلسفات أثرت عنده في كثير من المسائل، فلما حصل نقاش مسألة وأفتى فيها الحسن البصري بفتوى لم ترق هذه الفتوى لهذا التلميذ، لأنه قد أشرب مناهج أخرى، فخالف شيخه في الفتوى، ثم اعتزل شيخه إلى ناحية من نواحي المسجد وبدأ يقرر مذهب الاعتزال، ثم تكونت الفرقة وانتشرت وكان لها تراث كبير في كثير من الحقب الإسلامية، والآن في هذا الزمن فإن كتب المعتزلة وتراث المعتزلة اهتم به الغرب والمستشرقون، اهتموا به اهتماما كبيرا، لأنهم يعلمون أنه يتكي على فلسفات أصلها للرومان واليونان، ويشترك مع الغرب في كثير من نقاط الالتقاء، فلأجل هذا وصفوا أصحابه بأنهم أهل المنهج العقلاني وأنهم أهل المنهج الحر وأنهم وصاروا يبرزون رموزهم ويترجمون كتبهم ويثنون عليهم، فالآن الاعتزال له كرة جديدة، الاعتزال الآن له كرة جديدة، بل أصحابه الآن تجاوزوا القدماء ووقعوا في كثير من الانحرافات، ولعله قد يمر معنا شيء من شرح ما وقعوا فيه. أما المعتزلة الأوائل فيجمعهم أصول خمسة، المعتزلة الأوائل يجمعهم أصول خمسة، أسماؤها إذا سمعها الإنسان جميلة ولكن نتائجها قبيحة، فعندهم أصل يسمونه التوحيد، التوحيد جميل اسم شرعي، لكنهم هم يريدون بالتوحيد إنكار الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، ويظنون أن هذا هو التنزيه الذي أراده الله تبارك وتعالى، فهم إذن يقولون نحن أهل التوحيد، ولكنهم في الحقيقة ما وحدوا الله توحيد المرسلين، وإنما وحدوه توحيد الفلاسفة على مذهب الفلاسفة الذين يجردونه من أسمائه وصفاته، ولأجل ذلك يتحاشى أحدهم أن يصف الله بأن له علم ويقول لا يجهل كما سيأتي. ومن أصولهم المنزلة بين المنزلتين، والمنزلة بين المنزلتين أنهم يقولون أن العبد إذا ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه ليس مسلم ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، هذا في الدنيا، أما إذا مات عندهم وهو مصر على كبيرته فإنه كافر خالد مخلد في النار. إذن هذا أيضا شعار لهم، المنزلة بين المنزلتين. ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا شعار طيب، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، لكنهم يدخلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على السلطان المسلم إذا وقعت منه معصية، فيرون أنه يجب أن يخرج عليه بالسيف لإنكار المنكر. وهذا جرى على الأمة الإسلامية بلاوى وفتن كثيرة، لأنه ليس هناك أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أن كل من وقع منه كبيرة لا بد أن يقوم بالسيف فإن الحروب لا تنقطع بين المسلمين. ولأجل ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينزع يد من طاعة، أي يعني من طاعة السلطان، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا وقع من سلطان من سلاطين المسلمين الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له ولا كرامة، لأن هذا الكفر البواح، لأنه إذا صار كافرا فلا ولاية له على المسلمين، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما إذا كان مجرد معصية وارتكاب كبيرة من الكبائر فإنه لا يخرج عليه بالسيف، وإنما يناصح ويبين له الصواب ويبين له الحق، ولا يفتح باب الدماء، فإن باب الدماء إذا فتح جر على المسلمين شر كثير. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يثيرون الحروب والفتن إلا على مقتضى الشرع، بخلاف أهل البدع الذين يثيرون كثيرا من الفتن بمجرد المتشابهات. ومن أصولهم ما يسمونه العدل، والعدل هذا اسم جميل، لكن هم لا يقصدون بالعدل العدل الذي يعرفه الناس، وإنما يقصدون العدل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، وعندهم أنه لو خلق أفعال العباد ثم حاسبهم عليها وعذبهم عليها لكان ظالم وهو عادل. فالعدل أن لا تنسب إليه، وأنه بل قالوا أنه لا يعلم بالمعصية حتى تقع، إلى غير ذلك مما سيمر معنا عند دراسة مذهب المعتزلة دراسة كاملة. إذن هو أراد بقوله هنا خلق الخلق بعلمه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم بتفاصيل ما خلق، وأن له علم حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. هذا العلم لا يشبه علم البشر، وإنما هو يليق بعلم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المناظرة التي حصلت بين الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة، الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي، وبشرا المريسي من زعماء المعتزلة. أما عبد العزيز المكي فهو عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وهذا حصل في زمن المأمون عندما حصل ما يسمى القول بخلق القرآن، وذلك أن المعتزلة وأن الجهمية وهذه الفرق التي تأثرت بالفلسفة رأت أنها لو أثبتت أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فإن هذا فيه تشبيه له بالخلق وبالبشر، لأن البشر يتكلمون، فقالوا إذن لم يتكلم الله عز وجل، وهذا القرآن قالوا القرآن مخلوق. فنبتت هذه البدعة في أذهانهم، ثم أقنعوا بها المأمون فامتحن الناس وابتلاهم على هذه البدعة وصار يختبرهم. فالذي يقول بقوله هذا يطلق سراحه، والذي يخالفه يسجنه. فلما ابتلى الناس بعضهم أجاب بقوله خوفا، وبعضهم أجاب من باب المعاريض، حتى ذكروا أن بعض العلماء لما شددوا عليه قال القرآن والإنجيل والتوراة والزبور هذه الأربع مخلوقة، هذه، ويشير إلى أصابعه حتى يخرج من العذاب الذي نصبوه له، فيقول القرآن والإنجيل والتوراة والزبور هذه الأربع مخلوقة، وهذا من معاريض الكلام، وهي تجوز عند 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 الابتلاء، وهي رخصة من الرخص. أما من صبر على العزيمة فهو الأفضل، كما صبر الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، ومعه علماء مثل محمد بن نصر الشهيد وغيره من العلماء صبروا وقالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لا نتزحزح عن هذه. ومن هذا العلماء، من هؤلاء العلماء، الإمام عبد العزيز المكي، وحصلت له مناظرة مشهورة وهي موجودة الآن في كتاب يسمى الحيدة، الحيدة، لأنه لما ناظرهم كان الذي يناظره من أهل البدع يحيد عن الحق، وهكذا شأن أهل البدع، إذا قام الدليل عنهم فإنهم يحيدون عن الحق، فسمي الكتاب الحيدة. وناظر مناظره ومما نظره في مسألة العلم أنه سأله فقال بشر أقول لا يجهل، لما سأله قال، وهذا من أحسن شيء في المناظرة أن الإنسان يأتي بالواضحات. فعبد العزيز الكناني عرف سر المسألة عندهم، فلم يناقشه في القرآن، وإنما قاله يا بشر الله يعلم ولا ما يعلم، لأنه لو قال أمام الناس إن الله لا يعلم خلاص سقط تماما سقوطا ذريعا، وإن قال أنه يعلم فمعنى ذلك أنه يثبت له صفة ثبوتية، فيلزمه أن يقول إنه يتكلم أيضا. فماذا فعل بشر المريسي؟ جاء بجواب لا هذا ولا هذا، فقال لا يجهل. قال ما يمنعك أن تقول لا يعلم، أن تقول يعلم؟ قال لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، نفي الجهل لا يكون صفة مدح، ليس هو غاية في المدح. لما نقول عن إنسان ليس جبان وليس بخيل وليس فقير مثلا، فهذا النفي لا يعطي صفة الكمال، لأنك لما تقول ليس جبان معناته قد يكون وسط ليس له نهاية الشجاعة. فهذه الطريقة بهذه الصفة لا ينبغي أن تطلق على الله عز وجل، إلا إذا كان النفي فيه إثبات كمال مطلق. أما بهذا الأسلوب الذي سلكه بشر المريسي فإنه حيدة ومراوغة. لكن الله سبحانه وتعالى رفع الغمة عن الأمة برجل على الفطرة، رجل على الفطرة ليس من العلماء، فتعجب كيف يقولون إن القرآن مخلوق، رجل بسيط جدا، فجاء إلى الخليفة وسلم عليه وقال له أحسن الله عزاءك في القرآن. الخليفة بعد المامون، بعد المامون وبعد الخليفة الذي بعده، فجاء وسلم عليه وقال له يا أمير المؤمنين أحسن الله عزاءك في القرآن. قال له ماذا دهاك؟ إيش معنى أحسن الله عزاءك في القرآن؟ قال القرآن اليوم مات، وجدت ميت. فقال له كيف هذا الكلام؟ القرآن يموت؟ قال كل مخلوق لابد أن يموت، فما الذي يمنع الموت عنه؟ ما دام أنه مخلوق فكل مخلوق لابد أن يموت. أرأيتم فطرية هذا الاستنتاج وبساطته؟ فذهل الخليفة وعرف أنه على بدعة وأن هذا الكلام لا ينبغي. وكان مما 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 قاله عبد العزيز الكناني لما ناقشهم وكذلك غيره من العلماء، قالوا له: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق أم لم يعلم؟ فهو بين أمرين، إما أن يقول لا يعلم ومعنى ذلك أنه جهل الرسول، وإما أن يقول أنه يعلم. فقال نعم علم، هكذا يظن أنه كذا. قال: هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق؟ قال نعم. قال: فهل دع الناس إلى ذلك وامتحنهم كما تمتحنهم؟ قال لا، ما حصل، لم يعرف أن سوى اختبار للناس وقال له القرآن مخلوق ولا ما هو مخلوق. فقال: ألا يسعك ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا وسع الله ولا وسع الله من لا يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه ضربة ثانية، فأمر برفع الامتحان واختبار الناس في هذا الباب، وترك الناس يأخذون عقيدتهم مباشرة من الكتاب والسنة. فمن أثبت العلم، يقول الكناني، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، يعني لم يثبت العلم.